إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا في فقه النكاح وكان آخر ما تحدثنا عنه المحرمات من النساء وعرفنا أن التحريم قسمان تحريم مؤبد فلا تحل المرأة لهذا الرجل أبدا وتحريم مؤقت منع الزواج بين الرجل والمرأة سبب أو علة فإذا زالت العلة أو السبب جاز للرجل أن يتزوج هذه المرأة وعرفنا من المحرمات أبدا ومن المحرمات مؤقتة والآن نقول الأنكحة الفاسدة احنا عرفنا النكاح وأركانه وشروطه في بداية الحديث عن فقه النكاح هناك أنواع من الأنكحة كانت موجودة في العرب وفي صدر الإسلام وللأسف ما زالت موجودة في مجتمعات المسلمين مع أن الإسلام قد نهى عنها وحذر منها فعلى المشاهدين الكرام أن ينتبهوا معي ليعرفوا ما هي هذه الأنكحة الفاسدة من هذه الأنكحة الفاسدة أولا نكاح الشغار وما معنى نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك يعني يجي الجماعة يخطبوا البنت لابنهم نريد أن نتشرف بنسبكم عايزين بنتكم فلانة لابنكم فلان يقولوا أهلا وسهلا لابننا فلان يقولوا أهلا وسهلا لكن برضو أنتوا عايزين تاخدوا مننا إحنا كمان عايزين ناخدوا منكم أنت عندكم العريس ده عنده أخت كمان إحنا عايزين ناخدوها إيه لابننا فإن وافقوا أتموا النكاح الأول وإن رفضوا رفضوا النكاح الأول هذا هو نكاح الشغار أريد أن أتزوج ابنتك يقول لا حتى تزوجني ابنتي أريد أن أتزوج أختك يقول لا حتى تزوجني أنت أختك يبقى شرط هذا الشرط يبقى ده اسمه نكاح نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته أو نحوها الزواج الأولى مشروط بزواج الثانية طالبين منك القرب يا مرحبا أهلا وسهلا موافقين ويسعدنا ويشرفنا انكم تزبون طيب طلباتكم ايه يقول احنا والله ما لناش طلبات بس انت برضو احنا عندنا ابننا برضو بندورون على عروسه وانتوا كمان عندكم بنت كويس عايزينها لابننا يقولوا طيب يعني احنا الاول جايين لكم احنا اللي بدانا عايزين نخلصوا ديت وبعدين نشوفوا الموضوع التاني بتاعكم يقول لا من دلوقتي توافقونا تعطونا نوافقوا نعطوكم ما توافقوش ما فيش عرايس عندكم لنا لكم عندنا هذا اسمه نكاح الشغار اللي هو نكاح الايه نكاح الشرط هذا العقد على هذا الوجه فاسد يعني قالوا خلاص ماشي سنزوجكم ابنتنا بس يلا عقدونا وعقدوا نكاح الاولى على من ارادها من الطرف الاول بالشرط ان هم بعد كده يزوجوا فلان لفلانه منهم يبقى هذا النكاح العقد الذي يتم من نكاح فاسد عقد فاسد لا فرق في ذلك بين أن يسموا مهرا للعروسين أو لا يسموا مهرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح نكاح الشغار وحذر منه والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. زواج مشروط، تزوجني أزوجك، ما تزوجنيش ما زوجكش، هذا اسمه الشغار. وقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الشغار هو ما لا يكون فيه مهر، زوجني زوجني أختك وأزوجك أختي وخلاص، لا تأخذ مني ولا تعطيني. لكن الصحيح أن الشغار الشرط المشروط الذي يشترط فيه نكاح الثانية مقابل نكاح الأولى، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، سواء سموا مهرا أم لم يسموا، سواء أعطوا مهرا أم لم يعطوا، النكاح المشروط هذا هو الشغار. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده. لكن تعلمون بارك الله فيكم أن أحيانا بيجي الولد يخطب بنتنا بنجوزوه، وبعد كم سنة ابننا يكبر بيروح عند أخته بيشوف جوز أخته عنده بنت كويسة كمان بيحب يتجوزها له بيخطبها، وممكن يتم النكاح وممكن لا يتم. النكاح الأول تم ما كانش فيه شرط، ما فيش مشكلة خالص، دي ما فيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن احنا زوجنا الزواج الأول ولم نشترط أن يكون فيه زواج ثاني. لكن جاء فلان خطب زوجناه، بعد كم سنة نسيبه لأخو مراته بيزوره دايما بيشوف عند أخته، أحب أن تكون زوجة له تقدم خطبتها زوجوه، ما فيش مشكلة. الزواج الثاني لم يكن مشروطا في الزواج الأول، هذا ليس شغارا. الشغار هو أن لا يتم الزواج الأول إلا بالموافقة على أن يتم الزواج الثاني ولو بعد حين. كما قلت يأتي يخطب أهلا وسهلا يا مرحبا، بس هنا شرط، احنا عندنا ولد هوت في الثانويه السناد ان شاء الله بعد سنتين كده هنخطبوا له، وعندكم بنت برضه تكون كبرت، يعني عايزينها لابننا بالشرط ده، ان وافقتم نعطيكم، ما وافقتوش مش هنعطيكم. ده اسمه ده اسمه الشرط. لكن كما قلت يتزوج احدهما وبعد كم سنه بدون اي شروط ولا مقدمات يرغب الطرف الثاني في الزواج من الثاني الاول من الزواج الثاني، لا شيء في ذلك ان شاء الله، هذا هو البدل. لكن كما تعلمون وأنا أعلم، أحب أنبه إخواني المسلمين على أن كثيرا بيحدث البدل ده، فلان بياخده مننا وإحنا بناخده منهم. الناس بقى المشكلة الخطأ أن الناس بتربط مشاكل الأسرتين ببعضهم بعض، يعني مثلا فلانة واخدة بنت فلان لابنها ومدية بنتها لابنه التاني، فإذا حصلت مشكلة عند دي يجوا معلقينها على التانية، يعني دي إذا غضبت يجوا مغضبين التانية، إذا دي التانية غضبت يغضب الأولى. ها، وأحيانا بيبوا الزوجين ما فيش أي خلاف بينهم ولا أي نزاع، لكن أخته عند نسيبه ونسيبه غضب أخته، تقوم أمه تدخل جوز أختك بعت أختك، طب وانت مخلي أخته ليه وغضبها أنت كمان؟ يا أمي أنا مالي، أنا ما حصلش حاجة، مراتي مريحاني، فيش مشاكل بين، خلاص إزاي هو غضب أختك أنت تغضب أخته عشان يجي ياخد أختك؟ لا، هذا خطأ يا إخوان، ما يصحش يكون التعامل بيننا بالصورة دي. فهذا هو النوع الأول من الأنكحة الفاسدة، نكاح الشغار. كذلك من الأنكحة الفاسدة نكاح المحلل، والمحلل ده معروف، قد يكون الشغار هذا لفظ غريب شوية على الأسماع ومش مسموع، والناس لو إن كان الناس بيسموه البدل، يعني معروف باسم البدل، لكن هو في الإسلام اسمه نكاح الشغار، هو الزواج المشروط. نكاح المحلل ده معروف والكل يعرفه، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول. رجل طلق امرأته ثلاث طلقات كما شرع الله تعالى، طلقها طلقة فوقع الطلاق فراجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ووقع الطلاق بشروط فراجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة بانت منه كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المراد هنا حتى تنكح زوجا غيره، المراد النكاح الشرعي، النكاح الشرعي الذي يراد به فتح البيوت وتكوين الأسر وطلب الذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك بشيء. النكاح الشرعي الذي يراد به الدوام والاستقرار ويرجى له طول الدوام وطول العمر، هذا هو النكاح الشرعي الذي إن قدر الله عز وجل فتوفي الزوج الثاني عن المطلقة من زوجها الأول، إن توفي الزوج الثاني بعد انقضاء العدة، إن أراد زوجها الأول أن يتزوجها يتزوجها، أو لم ترتح هذه المرأة مع زوجها ولم يرتح معها هو، حصلت منازعات ومناقشات أفضت إلى الطلاق فطلقت بعد انقضاء عدتها، يجوز لزوجها الأول أن يراجعها. أما اللي بيحصل دلوقتي المحلل ده، الناس فلانة مطلقة الطلقة الثالث خلاص فلا تحل له، يقوموا أحيانا يجيبوا واحد يتفقوا معاه، فلانة مطلقة ثلاث هنعقدوا عليها كده بينك وبينها عقد النكاح عند المأذون وكل حاجة، بس على الورق، بس يعني على الورق نكتبوا طلاق نعقدوا عقد النكاح النهاردة، وممكن بعد شوية نطلقوا قسيمة الطلاق، يبقى دلوقتي طلقنا قسيمة الزواج وبعد شوية نطلقوا قسيمة الطلاق وخلاص عشان ترجع لإيه لجوزها. وممكن يقول لك إيه طيب تخش عليه هتتجوزها يعني أسبوع أسبوعين يومين ثلاثة كده هو، بس إيه عشان ترجع لزوجها الأول، يبقى اسمه نكاح التحليل، تزوجها الثاني بنية أن يحلها للأول. هذا الزواج الثاني يا إخواني في نظر الإسلام زنا وسفاح وليس نكاح، هذا النكاح الزواج بنية التحليل زنا وسفاح وليس نكاح. والرجل اللي هو طلب منه أن يعقد على فلانة ويطلقها ليحلها لمطلقها أو يدخل عليها مدة طالت أم قصرت عشان ترجع لزوجها، هذا الرجل زاني، واسمحوا لي اسمعوا التعبير، سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، التيس المستعار، تعال تزوج هذه شوية وبعدين ايه طلقها تاني. فالنكاح التحليل هذا حرام، ولا تحل به المرأة لمطلقها الأول، لا تحل بالقسيمة فقط والطلاق على الورق، ولا تحل حتى لو دخل عليها ما دامت النية أصلا موجودة إن هو يطلقها بعد فترة طويلة أم قصيرة عشان ترجع لزوجها الأول. أقول من الأنكحة الفاسدة أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز سواء شرط ذلك في العقد، سواء كتبوا في العقد كده إن هيتجوزها لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو اتفق عليه قبل العقد ولم يكتباه، أو نواه أحدهما بقلبه. يعني إيه؟ ممكن واحد كده يكون إيه عايز يعمل عمل خير هكذا زي أنا لو الشيطان، فلانة طلقت من زوجها الطلقة الثالثة بانت لا تحل له، وبعدين هم عارفين إن التحليل حرام، لو قال لهم أنا هتجوزها علشان أطلقها عشان ترجع لعيالها مش هيوافقوا، وهم لو قالوا له تجوزها عشان تطلقها مش هيوافقوا. فلو واحد من الطرفين، لو واحد من الطرفين يعني المرأة مثلا ممكن يجي واحد يخطبها فتوافق وفي نيتها ان بعد مدة تعمل معها مشاكل عشان تطلقها عشان ترجع لزوجها، فهذه المرأة آثمة ولا تحل لزوجها بعد النكاح. او ان الراجل يتطوع من نفسه، يرى امرأة طلقت ثلاثا ولها عيال، العيال يصعبوا عليه فعايز يعمل خير في نظره، يقوم يدخل على هذه المرأة يتزوجها ويدخل عليها في نيته ان هو بعد مدة حيطلقها لترجع الى زوجها، او هذا الرجل ايضا ايه آثم. يبقى الزواج بنية التحليل سواء كتبوه أم ما كتبوهوش، اتفقوا عليه ما اتفقوش عليه، لو واحد من الطرفين بس هو اللي نواه في قلبه ان بعد الزواج يفركشوا عشان ترجع المطلقه لزوجها، كل هذا نكاح التحليل، وهو كما قلت من كبائر الاثم والفواحش. عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل الرجل بيتزوج المرأة عشان ينجحها الجزء، وجزها المطلق الأول هو المحلل إيه له، الاثنين ملعونين. واللعنة معناها الطرد من رحمة الله، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يبقى الراجل المطلق لما يدور هو لطليقته عن رجل يتجوزها عشان يرجعها له، ده المحلل له ملعون، والمحلل اللي هو حيوافق يتجوز المطلقة عشان يرجعها تاني لجوزها أيضا ملعون. فإذا الرجل تطوع كما قلت، تطوع هو من نفسه يتزوج المرأة عشان ترجع لجوزها، وما قالش لحد خالص أنا هطلق، بس عقد ذلك في نيته، فهذا أيضا لا يجوز. عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال ابن عمر: لا، إلا نكاح رغبة. الزوج الثاني ده يجوزها راغب فيها، عايز يعيش معاها، عايز يفتح بيت، عايز يكون أسرة، يرجو الله أن يرزقه منها ذرية طيبة، يرجو بهذا النكاح الدوام والاستقرار إلى ما شاء الله عز وجل، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا، يعني إن الزواج بنية الطلاق هذا، كنا نعد هذا سفاحا أي زنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المطلق من أن يحتال على رجعة امرأته إليه بنكاح التحليل، وليحذر رجل مسلم أن يدعى إلى الزواج من امرأة مدة لترجع إلى زوجها، ولتحذر المرأة نفسها أن تتزوج ممن يريد الزواج منها زواج رغبة، أنها توافق على الزواج منه وهي ناوية وعاقدة قلبها على أن بعد مدة تعمل مشاكل عشان يطلقها لترجع إلى زوجها. يا إخواني، الطلاق كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، ربنا قال إيه؟ الطلاق مرتان. يعني إيه؟ مرة بعد مرة. يعني أما أقول سبحان الله مرتين، هل ينفع تقول سبحان الله مرتين؟ ولا أنا لما أقول لك قل سبحان الله مرتين لازم تقول إيه؟ سبحان الله لتنفيذ الأمر. فربنا قال الطلاق مرتان، يعني تطلق وتراجع، ثم تطلق ثم تراجع. هذا الطلاق في الإيه؟ في الإسلام. فالإسلام أعطاك فرصة. ممكن مثلا استعجلت، بلغ بك الغضب مبلغا فاستعجلت فطلقت امرأتك وبعدين ندمت، فالإسلام بيعطيك فرصة إنك أنت إيه؟ إذا كنت ندمان فعلا على هذا الطلاق إنك تراجع مرأتك، بيجعلها عدة بعد الطلاق، وبيقول لك خلاها في بيتك ما ترجعهاش عند أهلها، مش بقى من ساعة ما تقول لها أنت طالق تروح عند أهلها، لا، خليها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. طب ليه يا رب؟ قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يبقى طلقتها ماشي، خلاها في بيتك، الإسلام بيديك فرصة أهو، قاعدة معاك في العدة عشان تراجعها، راجعتها ماشي، وبعدين عودت طلقتها الطلقة الثانية ماشي، الإسلام بيديك فرصة خليها في أثناء العدة، وبعدين طلقتها الطلقة الثالثة. يعني أنت بعد ما طلقتها طلق ثلاث مرات أنت عايز منها يا بقى؟ ما أنت لو حريص عليها ما كنتش طلقت الطلقة الثالثة خالص، لكن كونك تطلقها مرة بعد مرة وطلقها للمرة الثالثة معناته أنت متهاون بهذه المرأة أو مش حريص عليها، يبقى سيبها تشق طريق. مش بعد التالتة تقول أنا ندمان وتحتال على شرع الله وتأتي بالمحلل بالتيس المستعار كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهيب المسلمين أن يعرفوا هذا وأن يتفقوا في دين الله وأن يحذروا كل الحذر من هذا النكاح، نكاح التحليل. ومن الأنكحة الفاسدة أيضا نكاح المتعة، نكاح المتعة، وهو الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع. كما قلت نكاح الرغبة، كلنا بنتزوج عشان نفتح بيوت، نكون أسر عشان نستقر، ما بنجوش عشان نطلق. لا بقى فيه حدث ما نكاح المتعة. نكاح المتعة يعني إيه؟ الرجل يتزوج هذه المرأة أسبوعين شهرين وحدها مبلغ من المال، ها ده اسمه نكاح الإيه؟ نكاح المتعة. يقول لها أزوجك شهرين بمبلغ كذا، أزوجك أسبوعين بمبلغ، يتفقوا كده في العقد إن الزواج مؤقت أسبوعين شهرين، حتى لو قال سنة سنتين، ها ما دام وقت الوقت وإن طال هذا اسمه نكاح الإيه؟ نكاح المتعة. نكاح المتعة هذا حرام، وهو متفق على تحريمه عند أهل السنة، متفق على تحريمه عند أهل السنة، خلافا للشيعة الذين إلى اليوم يتمتعون ويعتبرون المتعة من الدين، يعتبرون المتعة من الدين. هذا خلاف ما عليه أهل السنة. أهل السنة متفقون على تحريم نكاح المتعة، ومتفقون على أن العقد إذا ذكر فيه الوقت وقع باطلا. العقد عقد النكاح إذا قالوا تزوج فلان من فلانة لمدة سنة أو مدة سنتين أو حتى قالوا 10 سنين، مدام ذكروا التوقيت فهذا نكاح المتعة والعقد باطل وفاسد. وقد كانت المتعة في الإسلام أولا جائزة، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ثم نهاهم عنها، كما ورد في الصحيح عن سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، يعني عام فتح مكة حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج من مكة حتى نهانا عنها، فهي حرام إلى يوم القيامة، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. نكاح المتعة حرام، لا يجوز للرجل أن يتزوج مدة أسبوعين شهرين أو سنة سنتين. توقيت المدة في النكاح هذا التوقيت يفسد العقد ويبطله، فالحذر كل الحذر من هذا النكاح، نكاح المتعة. وإذا تزوج الرجل وفي نية الطلاق ولم يعلم المرأة ولم يوقت في العقد، خلاص رجل كبعض الشباب يسافر إلى بلاد للدراسة أو للعمل، فيتزوج من حيث يقيم في نيته أن هذه الزوجة لا تصلح لأن يرجع بها إلى وطنه وأهله، فهو يتزوجها يقضي معها متعته ويقضي شهوته، لما يطلع من بلاد يطلقها. الزواج بنية الطلاق ما حكمه؟ الزواج بنية الطلاق، الرجل حيتزوج بولي وشهود وإعلان وإشهار وكل حال، يعني الشروط والأركان والواجبات كلها متوفرة، بس الرجل في نيته داخل على المرأة بنية أنه حيطلقها بعد مدة طالت أم قصرت. أظنكم فهمتم مما سبق أن هذا لا يجوز، ولكن توضيحا للأمر نقول قال فضيلة الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه في كتاب فقه السنة، اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، يعني فيش توقيت، قلنا التوقيت يبقى متعة والمتعة حرام، لا، اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح، يعني جمهور الفقهاء على ذلك أن الزواج صحيح. وخالف الأوزاعي، خالف الأوزاعي الجمهور، واعتبر نية الرجل الطلاق قبل الزواج، اعتبر هذه النية تجعل هذا الزواج وإن توفرت فيه شروط الأركان نكاح متعة. قال الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه تعليقا على هذا في تفسيره المعروف بتفسير المنار هذا، وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا. الراجل يجي يخطب بنتنا، اهلا وسهلا يا مرحبا، نجوزوه احنا على نيتنا وسلامه صدورنا، زوجناه الزواج اللي هو يراد به الايه الدوام والاستقرار الى ان يشاء الله، هو في نيته بيتجوز بنتنا عشان يطلقها لنا بعد سنه او سنتين مثلا، يبقى هو خدعنا وغشنا، خدعنا وغشنا. لو صرح لنا بنيته ما زوجناه. ما في واحد مسلم سني يرضى ان يزوج ابنته سنه عشان تطلق بعد سنه. الناس بتزوج بناتها وتتمنى لها ستره، تتمنى لها دوام الاستقرار في حياه زوجيه. فلما يجي رجل يخش على بيت مسلم يخطب بين احدى بناته وهو في نيته ان يطلقها بعد مده طويله او قصيره، يبقى خدع القوم وغشهم. وهذا النكاح بسبب الغش والخداع اجدر بالبطلان من العقد الذي يصرح فيه بالتوقيت ويكون الكل راضي، ويكون هو نكاح المتعة، ويكون في هذا الفعل عبث بالرابطة الزوجية وبالميثاق الغليظ الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم، ويكون فيه نشر لزعزعة الثقة في الناس. كل واحد يقول لك اوعى تزوج الناس اللي هو زي الرجل ده، ده جيز جوز بنتنا وطلقها بعد، وكان نيته طلقها، كان من اول ناوي طلقها وما قالناش اوعى تجوزوه، فتتزعزع الثقه بين الناس. هذا مضمون كلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه. قلت انا مؤيدا ما ذهب اليه من بطلان النكاح اذا نوى الرجل طلاق المراه بعد مده، قلت ويؤيد ما ذهب اليه الشيخ رشيد رحمه الله أثر عمر بن نافع عن أبيه الذي ذكرناه الآن. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة، من غير اتفاق، ليحلها لأخي، هل تحل الأول؟ قال ابن عمر لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يتزوج بنية أن يطلق، هذا صحابة بيعتبروا سفاح. لماذا تنوي أن تطلق؟ أنت تريد أن تحصن فرجك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. أنت تريد أن تغض بصرك وتحصن فرجك بالزواج، لماذا تنوي أن تطلق المسكينة؟ تزوج، أحسن الاختيار وتزوجها زواج رغبة وعش معها. والله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تزوج بنية أن تفتح بيت وتكون أسرة وتطلب الذرية الصالحة، وبعدين إذا قضيت حاجاتك في هذا البلد أو أردت السفر ونظرت في مصالحك ومفاسدك ورأيت أن مصلحة تقتضي طلاقها طلقها، لكن تدخل من الأول بين طلاق، هذا حذاري ثم حذاري منه، لقول ابن عمر: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، هكذا تعرفنا ما هي الأنكحة الفاسدة: نكاح الشغار، ونكاح التحليل، ونكاح المتعة، ويلحق به الرجل يتزوج وهو ينوي أن يطلق قبل الزواج ولا يحدث أحدا بنيته، هذا أيضا لا يجوز. الآن معشر الأحبة، الحقوق الزوجية، الرجل ما له على امرأته وما للمرأة على زوجها. الآن يعني في زعزعة في الأسر، في اضطراب، في قلق، في خلافات أسرية كثيرة جدا بتشتد وتحتد وتتفاوت في الضعف والقوة حينا وحينا. ليه النزاعات وليه الخلافات وليه الشقاق وليه ليه الرجل يخاصم المرأة والمرأة تخاصم الرجل؟ ليه؟ بيختلفوا على إيه؟ الله سبحانه وتعالى يريد الأسر المسلمة الاستقرار، يريد لها السعادة، يريد لها أن ترفف عليها أعلام المودة والرحمة والسكينة. استقرار الأسر المسلمة بيساعد على تخريج ذرية صالحة منفتحة على الحياة، عندها طموحات ولها آمال في الحياة. المشاكل الأسرية، الخلافات الزوجية لما بتطغى على سطح الأسرة وبيطلع عليها الأولاد بتحدث عندهم عقد نفسية، ولا يكونون صالحين للقيام بواجبهم نحو أنفسهم ولا نحو أهليهم ولا نحو وطنهم. فمن حرص رب العالمين سبحانه وتعالى على استقرار البيوت المسلمة وسلامة الأسر المسلمة من الفوضى والخلافات والنزاعات، جعل الله تعالى للنساء على الرجال حقا، وجعل للرجال على النساء حقا. القيام بهذه الحقوق الزوجية التي شرعها الله تبارك وتعالى يكفل استقرار البيوت وسلامة الأسر. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة تتقي الله في زوجها وتقوم بما فرض له عليها، والرجل يقوم بما فرض الله عليه لامرأته ويتقي الله فيها. وكل ما الآخر يشعر من الطرف الآخر أنه حريص عليه وعلى مصلحته وحريص على رضاه وحريص على سعادته، هو كمان سيقابل إحسان بإحسان ويقابل حرص بحرص، وبذلك تستقر الأسر. فما يأتي الآن إن شاء الله من حق المرأة على الرجل وحق المرأة على الرجل، هذا أمر مهم جدا لكل أسرة، فأرجو الانتباه. أقول بارك الله فيكم، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لهذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول في هذه الشركة هو الرجل، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي شركة وأي شركاء لابد كلهم مدير، أي شركة لابد لهم مدير، أي شركة لابد لها من رئيس، تكون الكلمة كلمته والرأي رأيه عشان تمشي مصلحة الشركة وتتحقق وتبلغ مبلغا عظيما في النجاح. كذلك الأسرة شركة بين اثنين، شركة بين اثنين، المسؤول الأول ومدير الأسرة وربها هو الرجل. فمن الخطأ أن المرأة تجعل رأسها برأس الرجل، من الخطأ أن المرأة تجعل نفسها ندا لزوجها. لا، أنت شريكة في الأسرة، شريكة في هذه الشركة، أحد الشريكين، ولكن فيه مدير وفيه مسؤول هو الرجل. عليك أنت أن تسمعي وتطيعي وتفوضي أمر الأسرة إلى المسؤول الأول فيها وهو الرجل. الرجال قوامون على النساء. وقد جعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل بأدائها استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة. وحث الإسلام كلا من الشريكين أن يؤدي ما عليه وأن يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوق أحيانا. يعني الإسلام يحب للمرأة أن تقوم بما لزوجها عليها، وبعدين يعني إيه إذا قصر زوجها في حقها تغض طرفها تسامحه. والإسلام يحب من الرجل أن يقوم بحق امرأته عليه، وإذا قصرت هي في حقه أيضا يغض طرفها عن تقصيره. فما هي حقوق المرأة على الرجل؟ وقدمنا حق المرأة على الرجل على حق الرجل على المرأة من باب الوصية بالنساء. ما قلناش الأول حق الرجل على المرأة، لا، بنقول الأول أهو حق المرأة على الرجل. ما هو حق المرأة على الرجل؟ يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين، وذلك من فضل الله. والله سبحانه وتعالى يحب للأزواج دوام المودة والرحمة، ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاد أو الضياع. فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا فضل الله به الرجال على النساء، وهو أنه جعل القوامة للرجل، وهي المعبر عنها بقولها وللرجال عليهن درجة. ولما قال ولهن مثل الذي عليهن رد الأمر إلى المعروف، ما لها وما عليها هذا معروف بين النساء بين الناس جميعا، قد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين النساء ومعاشراتهم ومعاملاتهم بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهلهم، وما يجري عليه عرفهم هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. فقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دي قاعدة بطاعة الرجل ميزان يزن به معاملته لامرأته. فقبل أن تقول أعطيني اسأل نفسك ماذا أعطيتها، فكل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. أنت تقول لها أعطيني، طب أنت أدتها إيه عشان تأخذ منها؟ يبقى لازم قبل أن تأخذ أن تعطي، وإذا أخذت المرأة عليها أن تعطي. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. الرجل منا يريد من امرأتي أن يراها جميلة، أن يراها حسناء، أن يراها وضيئة. إذا دخل وهي لابسة ملابس البيت يقول لها ستي يعني طول النهار بالملابس دي مش تغيري بقى. ابن عباس بيقول كما أحب أن أراها أنا جميلة أنا أتجمل وأتزين لها أيضا، لأن هذا حق لها علي كما أن من حقي عليها أن تتزين وتتجمل لي. فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والمسلم الواعي يحاول دائما أن يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حقه استوفاه أم لا. يعني الرجل الزوج مطالب شرعا أن يؤدي ما عليه بغض النظر هو أخذ ما اللي له ولا ما أخذهوش، لا أدي أنت الذي عليك، لأن الإسلام حريص على دوام المودة والرحمة بين الزوجين، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا. هل تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء، العرش اللي هو الكرسي المملكة، إبليس يضع عرشه على الماء كل يوم الصبح يضع عرشه على الماء، ثم يبعث جنوده وسراياه، يعني يوزع العساكر بتوعه جنوده علشان يشتغلوا على بني آدم، وآخر النهار يرجعوا الأبلسدة هم تقدموا تقرير لإبليس الكبير عملوا إيه. فيقول أحدهما ما تركته حتى زنى، قل ماشي، والثاني يقول ما تركته حتى شوخ، يقول ماشي، ويأتي الثالث يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول الشيطان لذلك الشيطان نعم ما صنعته، هو ذا الشغل اللي احنا عايزينه، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته نعم ما صنعت، ثم يدنيه منه ويرفعه معه على عرشه. إذن الطلاق يا إخواني من أحب الأعمال إلى الشيطان، ولذلك ورد في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن هذا حديث ضعيف، هذا أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا عند المحدثين حديث ضعيف، لكن يا إخواني الطلاق يحب الشيطان، فإذا الشيطان حريص على الطلاق وحريص على إغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء بين الزوجين ليتفرقا وتتشرد الأسر وتضيع الأطفال. فاحذروا عدوكم الذي حذركم الله منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل مسلم في أهله وذريته، وأن يبارك لكل مسلمة في زوجها وذريتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.